بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واحفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو اللقاء 53. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة، وهي علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فإذا علم القلب أن من أسماء الله عز وجل الرقيب، عندها استقامت النفس واستقامت الجوارح على أمر الله رب العالمين. هو ده مفهوم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بدأنا نقف أمام بعض النصوص من كتاب ربنا التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم ثنينا بذكر بعض النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتحدث عن هذه العبادة الجليلة. فذكرنا ثلاثة أحاديث: الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن عملهم المشترك عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث الثاني، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الحديث الثالث، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، أخرجه الإمام الترمذي في سننه وصححه. يقول معاذ ابن جبل رضي الله عنه: قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا فيما مضى الكثير من فوائد وآداب وأحكام هذا الحديث، وانتهينا إلى اللسان وخطورة اللسان وآفات اللسان. وكان مما ذكرنا من آفاته آفة الغيبة، بينا مفهومها وحكمها وأقسامها، وذكرنا من الكتاب والسنة وآثار السلف ما يبين قبحها ويحذر من شرها. ثم بدأنا نقف أمام التوبة منها، وذكرنا مسألة من الأهمية بمكان: هل ينبغي على المغتاب أن يخبر من اغتابه بالغيبة حتى يعفو؟ قلنا: الراجح لا يخبره، لأن الشريعة جاءت من أجل تقليل المفاسد، وفي الإخبار مفسدة، لأنك إذا أخبرته ربما فقد الثقة فيك، وربما تغير حاله وغضب، وربما كانت فجوة بينك وبين أخيك. من أجل هذا قلنا: لا تخبر، ولكن عليك أن تكثر من الاستغفار لأخيك مع رد غيبته في مجلس الغيبة. وبطبيعة الحال قادنا هذا الباب إلى قاعدة من الأهمية بمكان، وهي قاعدة المفاسد والمصالح، قاعدة فقه الموازنات، وهذا الفقه يحتاجه طالب العلم أيما حاجة، خاصة في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه البدع والأهواء. وينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة من أمر دينه من خلال الكتاب والسنة، بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فوقفنا أمام هذا الفقه المبارك، وذكرنا الكثير من النصوص الدالة عليه والأحكام المتعلقة به. وفي هذا اللقاء نواصل، هنبدأ في هذا اللقاء، وربما يكون خاتمة اللقاءات في هذا الفقه، فقه الموازنات، لأننا أطلنا فيه الحديث. هنبدأ نتعرف على بعض قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد من خلال الكتاب والسنة، لأن هذا الباب يا إخوة لا يتكلم فيه إلا من خلال الدليل. فما حزب الأمة وجعلها شيعا إلا آراء الرجال، وإلا البعد عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. فالفهم الصحيح هو فهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لأنهم تلامذة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم أعلى الناس سندا، لأنهم أخذوا مباشرة عن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، والرسول أخذ مباشرة عن جبريل عليه السلام، وجبريل أخذ مباشرة عن رب العزة جل جلاله. فأعلى الناس سندا هم أصحاب النبي، وأفهم الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله هم من أخذوا عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك تعالوا بنا نقف أمام جملة من القواعد الهامة في الترجيح بين المصالح والمفاسد عندما تتزاحم. وأنقل لكم كلاما طيبا للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد، يقول رحمه الله: الدين جاء لسعادة البشر، الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، ولانتفاء الشر عنهم والضرر، وكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، وكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذا كلام يكتب بماء العين، لأنه يؤصل لمنهج الإسلام في بيان تزاحم المصالح والمفاسد. فطرة نجد أن الشريعة الغراء تقدم المفسدة على المصلحة عند التعارض، تقدم المفسدة على المصلحة عند التعارض. من ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. المفسدة هنا قدمت على المصلحة. إيه المصلحة؟ المصلحة تحريم الخمر، أليس كذلك؟ إنما المفسدة أن نبيح بعضا منها لمنفعة، ولا إيه؟ معي؟ أنتم معانا ولا إيه؟ تاني، المصلحة تحريم إيه؟ الخمر. أنتوا صايمين؟ مش تحريم الخمر مصلحة؟ يبقى لما نقول الخمر فيه منافع مفسدة ولا لا؟ مفسدة، صح؟ لما أقول لك إن الخمر فيها منفعة مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة. طب ما هنا القرآن يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ده ما حرمش، صح؟ ده قال إن الخمر فيها إثم كبير وأيضا فيها إيه؟ منفعة للناس ومنافع كمان، ومنافع للناس. فهنا قدم المفسدة على المصلحة. لماذا؟ وده الفقه بقى يا إخوة، الفقه المصالح والمفاسد. الشرع أحيانا يقدم المفسدة على المصلحة عند التزاحم. لماذا؟ لمصلحة أعظم وأجل، لمصلحة أعظم وأجل. وده اللي بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح عندما قالت: إن أول ما نزل من القرآن سورة تتكلم عن الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. شوف هنا معاملة الفطر. العرب قوم اعتادوا الخمر وكان بالنسبة لهم كالماء الذي نشربه، عاد من عاداتهم. ومعلوم أن المألوفات يشق على النفس البعد عنها، ولذلك من حكمة التشريع صيام رمضان، لأنه يبعدك عن المألوفات ويفطمك عن الشهوات. تأخرت فرضياته حتى العام الثاني من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من الرسالة يفرض رمضان. بعد كم سنة؟ 15 سنة. ليه؟ لأنه يمنعك عن مألوف وعن عادة وعن شهوة. فما ينفعش أول لما يأتي النبي داعيا يقول ممنوع، يقول صوم. صوم؟ أصوم إيه؟ أنا ما أقدرش أصوم. إيه الدين ده اللي هيمنعني عن الطعام والشراب وعن الشهوة من طلوع الفجر لغروب الشمس وأنا لسه في البدايات ما أعرفش شيء؟ فنقول لك لا لا لا، إحنا هنهيئك الأول وتدرج بالفطرة. فبعد 15 سنة في العام الثاني من الهجرة يفرض الصيام. فكذلك الجماعة دول اللي اعتادوا الخمر، لو جينا في الدنيا لهم الخمر حرام، حد يسمع لنا؟ أبدا مش يسمعه، وينفروا ويبعدوا عن الإسلام. وده اللي بننبي عليه الشباب في الغرب، لا تضعوا بين حديث العهد بالإسلام والإسلام حاجزا. أول لما يجلنا على طول المحرمات والممنوعات. إيه ده إيه ده؟ لا، ده يتعلم التوحيد بس، نعلمه التوحيد بس، مش لسه جايين ونحذره من بعض. اوعى ده واوعى ده واوعى ده، وعيتك سودة. انت كده نفرته وصديته، ده جاي من جاهلية عمياء ويجي عشان يدخل هذا الدين العظيم بنوره وضيائه، فيجدنا مختلفين ومتشاحنين ومتباغضين، وده بيتكلم على ده وده بيطعن في ده. ينفع؟ هيطير مننا ويبعد. يقول لك ايه الدين الغريب ده؟ لا، يبقى ده يتعلم التوحيد اولا، ولما يتعلم التوحيد ويستقر الايمان نقول له تعالى بقى نعلمك الوضوء، نعلمك الصلاة، خلاص تمام بقى يصلي الحمد لله تمام التمام. تعالى بقى لو عندك مال وبلغ النصاب هتطلع جزء منه للفقراء بمعدل كذا، وهكذا نأخذه تدريجيا ونبين له الأحكام والمعاملات. مش أول لما جينا الخنزير حرام الخمر حرام، طب استنى بس علمه الحلال الأول. الله يبارك لك، علمه الأحكام الأول واحدة واحدة، علمه مفهوم لا إله إلا الله الأول واحدة واحدة، قضايا مهمة أول. فده اللي عمل القرآن يا إخوة عشان يعلمنا المنهج. فبدأ يقدم هنا المفسدة على المصلحة. ليه؟ مراعاة للفطرة وحفاظا على الأمة اللي هي بادئة في مكة المكرمة، حفاظا على من آمن بالنبي ولم يتمكن الإيمان بعد، لسه في البدايات. فهذا محتاج لترسيخ قيم، محتاج لترسيخ الإيمان. فقال يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أدي واحد. وطرة يقدم المصلحة على المفسدة. أنت ما تقرأ القرآن اقرأ بتدبر وفهم. أحيانا أخرى نجد أنه يقدم المصلحة على المفسدة. من ذلك في قول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتبه معي، هنا قدم المصلحة على إيه؟ على المفسدة. لا شك أن القتال مفسدة، صح؟ والنفس تكرهه، أنت هتروح للقتال ربما ذهبت نفسك، مفسدة ولا لا؟ لكن المصلحة العائدة من خلفها إيه؟ أعظم، انتشار دين ورفع حرج عن البشرية، ولا إيه؟ فهنا نقدم المصلحة العظيمة دي على ما تراه أنت مفسدة، اللي هو كره القتال والجهاد وكذا وكذا. فأنت لما بتقرأ النصوص دي لابد أن تقف متدبرا. يبقى إذن قضية المصالح والمفاسد لا تؤخذ بالرأي، إنما تؤخذ من النص، تؤخذ من المنهج، ليها ضوابط وليها قواعد، وده اللي هنتكلم عليه في هذا اللقاء. إيه قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد عند ازدحامها؟ القاعدة الأولى: تقديم ما دلت النصوص على تقديمه. أنا لا أقدم برأيي ولا أقدم بهواي، إنما أقدم ما دلت عليه النصوص أن يقدم. وده اللي قاله الصديق: إنما أنا متبع ولست مبتدعا. ده المنهج، إحنا نتبع النبي وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في أي باب من أبواب العلم والشرع والدين نقدم الدليل، فديننا دين الدليل، وندور مع الدليل حيثما دار. هكذا المنهج: تقديم ما دلت النصوص على تقديمه من جهة كثرة اعتبارها له، أو من جهة تقديمه في نظائر المسألة المبحوثة. عشان كده دائما أبدا المشكلة اللي بنقع فيها كثيرا أننا لا نحدد مناط النزاع في المسألة. كثيرون يتكلمون بالعمومات ولا يحددون المناط، ودي مشكلة خطيرة جدا أدت للزلل في الفهم. يبقى احنا عندنا مناطات للأحكام، أي مسألة بنبحثها بنشوف مناط النزاع فيها إيه ونحتكم للأدلة، وبنحتكم للأدلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها. ما يقول لك النص يقول، تروح أنت مخالف لي، الشيخ بيقول، دي مشكلتك بقى، أنا أعمل لك إيه؟ يقول لك النص يقول كذا، وده فهم ابن عباس للنص، وده فهم ابن عمر للنص، ومن قبلهم فهم الصديق وعمر وعثمان. شوف ابن عمر لما قال في مسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سامعه: يقول عمر بخلاف ذلك. قال: ومن عمر؟ قال: أبوك. قال: ويلك، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ يا الله، ده مع مين يا إخوة؟ مع الثلة التي لا تخالف أبدا هدي النبي أبو بكر وعمر. في رواية: يوشك أن تسقط السماء عليكم حجارة، يوشك أن تسقط السماء عليكم حجارة. أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال فلان وقال فلان. مشكلة خطيرة جدا يا أخي. يبقى متى ظهر النص لا يجوز لك العدول عنه، اعمل بالنص، ففي النص السلامة. يقول: فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. ما في النص الصريح في المسألة، إذن المسألة بقت مسألة اجتهاد، ومسائل الاجتهاد لا تخضع للآراء، إنما تخضع لكليات الشريعة في الكتاب والسنة. اجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر، أي أجمع الأشباه والنظائر، يعني أمر حادث في زماننا. طب نشوف في القرآن والسنة في نظائر له، في أشباه له، يعني في مثل هذه المواقف حدثت في زمن النبوة، كيف تصرف فيها النبي، كيف تصرف فيها أبو بكر، كيف تصرف فيها عمر، كيف تصرف فيها عثمان، كيف تصرف فيها علي، وهكذا نجمع الأشباه والنظائر، اللي بيسمى القياس. القياس معنى إيه؟ إلحاق حكم لأصل في الكتاب أو السنة لفرع شبيه به واتحد معه في العلة، يعني أمر مستحدث. خلاص كده نشوف الحكم الكلي في القرآن إيه. كذا مثلا زي ما قلت لك قبل كده الدخان أمر مستحدث، أليس كذلك؟ ما كان معلوم عند النبي ولا صحابة النبي، ولا ما يعرفون هذا التدخين والسيجار والكلام ده، فده أمر مستحدث، كلام جميل. فنبدأ نعمل قضية الاجتهاد وجمع الأشباه والنظائر في المسألة، فيجي القرآن يضع لنا قاعدة كلية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خلاص كده، فدي قاعدة كلية من قواعد القرآن، إن كل طيب مباح حلال طيب، وكل خبيث حرام، وكل خبيث حرام. وعلى قول من قال إن الخبائث هي الخمر ماشي، أم الخبائث ماشي، فهي من الخبائث، التفسير هي الخمر ماشي معك. لما سألنا المتخصصين في أمر التبغ والدخان والسجارة قالوا إن فيها الخمر لأنها تنقع في مادة اسمها الروم أكثر من 3 أشهر عشان يتمكن الصانع لها من صنعها بهذا القوام الموجود أمامك، لأن التبغ ده نبات فلا يمكن أن يكون له قوام مثل السيجار وكذا إلا إذا نقع في هذه المادة، مادة اسمها الروم، حتى مكتوبة على علبة الدخان في المكونات. خلاص كده مكتوب الروم. إيه الروم ده يا جماعة؟ قالوا مادة مسكرة لو وضعت منها قطرة صغيرة على إناء به ماء لأذهبت العقل، يبقى فيها إيه؟ ده اللي بيسموه الإدمان، دايما اللي بيعتاد عليها خلاص، إنه خلاص تمكن منه الكحول الموجود في الروم هذا، غير في كده النكتين والحاجات اللي انتوا عارفينها، البلاوي السوداء اللي موجودة داخل السجارة دي. فنيجي نقول لك بس يبقى الخبائث محرمة ودي من الخبائث، يبقى حكم الدخان ها حرام، ده اسمه القياس. الحق فرع بأصل لاتحاد الفرع مع الأصل في العلة اللي هي علة التحريم، علة التحريم. طيب تفضل. فده اسمه الأشباه والنظائر، قياس. طبعا له شروط دقيقة جدا لابد أن لا يتكلم فيها إلا العلماء، دي مسائل ما يتكلمش فيها أنصاف المتعلمين ولا الأغتام الجاهلين ولا من هب ودب، ده علم واضح فلا يتكلم فيه إلا أهله. وإحنا كما أقول كثيرا لما تكلم الجهلاء أصبحت المحنة، لأن محنة العلماء في كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. يبقى دي قاعدة مهمة قوي، مفيش نص صريح في المسألة، فبنبدأ نجمع الأشباه والنظائر، أي أن اجتهادنا يكون وفق الكتاب والسنة ولا يخرج عن القواعد الكلية للشريعة. قال وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها. الخبير بالنص مش من عنده الأصول، علشان كده كثيرا ما نقول للشباب في بداية طلب العلم اهتموا بعلوم الآلة، اهتموا بعلوم الآلة لأنها تضبط لكم الفهم. علوم الآلة يا عم الشيخ، يعني مثلا من علوم الآلات عشان حضرتك تفهم القرآن والسنة لازم تتقن لغة العرب. طالب لا يفرق بين الفاعل والمفعول كيف يفهم القرآن؟ طالب لا يفرق بين أنواع الأفعال كيف يفهم القرآن والسنة؟ طالب ما عنده علم بقواعد اللغة كيف يفهم القرآن؟ هو بلسان عربي مبين ما يفهم القرآن وما يفهم السنة وما يفهم كلام العلماء، يبقى لازم تتقن لغة العرب. بنقول اللغة مش النحو فقط، بنحوها وبديعها وأدبها وشعرها ونثرها، إن ده قرآن وإلا لا تتكلم في الدين. ممكن تسد ثغر عند ضرورة، ممكن تعظ بالرقائق بالقيم والأخلاق حاجات الواضحات، إنما لا تتكلم في العلم. العلم يبقى الأحكام، ما تتكلم في الأحكام وما تجادل في هذا الباب لأنك لست من أهله. عشان كده دايما بنحذر الشباب، والبعض ربما يغضب أو يحزن أو يزعل كأننا نجهلك، لا نحن نخاف عليك لأن الأمر خطير وهذا مرتقى صعب، فلما بنحذرك ونكرر التحذير يبقى خايفين عليك إن الأمر ما هو سهل. فكم من مبتدئ في العلم كان سببا في فتنة وهو لا يدري، وفي فهم خاطئ يصل للناس وهو لا يدري، وفي تميع أحكام، وفي اتهام نصوص، ودي مشكلة وآفة. عشان كده بنحذرك لا يتكلم في العلم إلا من كان مؤهلا. يبقى حصل يا ابني علوم الآلة الأول، وقبل علوم الآلة طبعا يكون عندك القرآن، ده شيء مسلم به. كيف لطالب علم وليس من أهل القرآن؟ بداية العلم القرآن، لازم تأخذ القرآن أولا وتتقن القرآن أولا. بعد ما تتقن القرآن اهتم بعلوم الآلة، علم اللغة لازم تهتم بيه قوي، في الفقه عشان تكون فاهما للأحكام لازم يكون عندك أصول الفقه للقواعد الكلية اللي بيستنبط منها الفقيه الأحكام التفصيلية. كيف طالب علم وما عنده علم بالأصول؟ تبقى مصيبة خطيرة جدا، ما يعرف قواعد الأصول ولا الكليات ولا طيب ده سبحان الله يفهم القرآن إزاي ويفهم السنة إزاي؟ لازم تكون على علم بعلوم القرآن، من مطلق ومقيد، من عام وخاص، من ناسخ ومنسوخ. طب ما عنديش العلم ده، ما تتكلم في العلم، تكلم في الواضحات فقط. حث الناس على الحرص على الصلاة، وحتى يخشى عليك في الواضحات ان انت تخالف المنهج كمان لو ما كنتش ضابط. ازاي؟ زي ما قلت لك قبل كده، يجي بعض الإخوة يتكلمون بالعاطفة ويتركون المنهج. ازاي؟ يجي رمضان اهو، ينظر صاحبنا هو محب للدين وعنده غيرة لكن ما عندوش العلم، فيجد مثلا بعض الناس يأتي المسجد في رمضان ما بيجيش طول السنة، صح؟ فيبدأ صاحبنا بعاطفة عاصفة ينفر الناس، وين الرمضانيون، وبيفكر وبينصر الدين كده وحريص على السنة وحريص على العبادة. لا لا لا، انت نفرت واغلقت الباب، ما لهم يا سيد الرمضانيون، مرحبا بالرمضانيين. لماذا تغلق انت امام باب التوبة والله يفرح بتوبة عدد؟ انت ليه دايما عمال تأنبهم ها وتشد عليهم؟ ما تسيبهم جولك المسجد، احتضنهم بدل ما تنفرهم، خدهم في حضنك. صفوان بن عسال يأتي النبي فيقول جئت أطلب العلم يا رسول الله، ما قالوش كنت فين من زمان، بقالنا 13 سنة في مكة كنت فين، جايلنا دلوقتي؟ ماشي كده؟ لا لا لا، مش ده منهج الإسلام. النبي قال مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، وعدد له مناقب طالب العلم. إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بالله عليك بعد هذا الترغيب والجمال ده كله ممكن صفوان بن عسال رضي الله عنه يقصر في طلب العلم؟ الإجابة لا، الإجابة لا. يجي مثلا بعضهم هيعطي درس علم، ما فيش حد، عدد قليل، تلاقيه يغضب طب دول مالهم القليل دول، مالهم تشد عليهم دول ودروس العلم؟ لا لا، ده بس ماشي، نحس وبأدب مش ننفر الموجودين دول، لا خليهم. يعني انا اذكر من ضمن ليه بقول لك الكلام ده، يعني من باب التربيه، لان احيانا بعض الاخوه بيعلق الكلام على الكثره، لازم يكون ناس كتير عشان نتكلم. لا 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 لا، موقف حدث معنا في ظرف روكن هنا في مسجد الباني، بعطي فيه درس كده كل فتره، وانقطعنا كده لظروف السفر ومش عارف ايه على فترات، واداره المسجد جم يعني عايزين يرجعوا الدرس وكذا وكذا وكذا. الاخ القائم على المسجد فاكر لي موقف أنا نسيته، كان من 4 سنين تقريبا. قال لا أنسى موقفا للشيخ، ده ألباني، مش عشان تعرف أن ممكن موقف بسيط جدا جدا يكون له أثر في حياة إنسان وأنت لا تدري. يقول أنا أحمل موقفا للشيخ منذ 4 سنين عند بداية مجيئه لنا في المسجد. إيه الموقف يا حبيبي؟ قال لي إن حضرتك مرة جيت الدرس وما كانش حاضر في المسجد غيري أنا وحدي، وبعدين أنا كنت زعلان جدا. هو طبعا يعتبر رئيس مجلس إدارة المسجد، هو مسجد مسيجد يعني. يقول فأنا حزين، فبقول للمترجم يعني أخبر الشيخ ما فيش حد جه، بلاش الدرس يعني وكده. فالمترجم كلمك فابتسمت وقلت للمترجم أخبره أنا جئت لأعطيه هو الدرس وحده، اجلس. وكنت عادة بتدي الدرس تقريبا ساعة، إلا قعدت اليوم ده يجي ساعة ونص معي وحدي. أنا مش فاكر الموقف ده طبعا، أنا مش جاي عشان عدد، أنا جاي عشان عندي هم وعندي قضية عايز أبلغها، أنا جاي عشان عندي منهج عايز أوصله، يبقى لازم أوصله لمن حضر. أنت حضرت لازم تأخذ قدرك كاملا. طب اللي ما حضروش، لا نتهمهم ولا نسيء بهم الظن، بالعكس، ربما عنده عذر، ربما عنده مشاغل، ده المسلم يا إخوة، ليه نتهم الناس؟ ما أدراك، خلاص؟ أو لا يحب سماعك فتكبروا لي على السماع مثلا يعني. مش واحد مش عايز يسمعك، لماذا أجبره على سماعي؟ صحيح؟ خلاص أنا مش لا أريد أن أسمع للشيخ سيد على الرحب والسعة. هل هذا يضر الشيخ سيد؟ والله أبدا. الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعفاه كان بيحكي قصة في بداية طلبه للعلم. بيقول إن هو في بداية الطلب كان بيحضر لعالم من علماء الأزهر اسمه الشيخ المطيعي رحمه الله. والآفة اللي عندنا إخوة أحيانا بنعمم أحكام دون تبين، يعني ده أزهري يقول لك ده عقيدتهم أشعرية الأزهر، ويرد كل اللي جاي من إيه؟ من الأزهر. طب أنت سمعت فلان ده بعينه إنه فعلا أشعري؟ لا ما سمعتوش. طب حكمت عليه ليه؟ فهم؟ حكمت على الكل ليه؟ ودي أخطر حاجة في العلم. فبيقول وإحنا لسه شباب، بعض الشباب أخبرونا أنت بتحضر الشيخ مطيعي، لأن ده أزهري وأنت عارف منهج الأزهر وعقيدة الأزهر. فبيقول لك فأوغروا صدري فامتنعت عن دروس الشيخ. يقول بعدها بعامين فقط توفى الله الشيخ، فلما أدركت العلم حزنت وندمت لأنه فاتني خير وفير على يد هذا العالم لا يحصل على يد غيره. يا الله، فمش هيضرك اللي ما بيحضرش، هيضر نفسه، هيضر ايه؟ نفسه، لانه ما عندوش ميزان عدل. وده اللي بيقولوا العلماء اسمع منا ولا تسمع عنا. اخطر حاجه يا اخوه الحكم على الناس ونشر الشائعات دون تبين ودون معرفة الحيثيات. ولماذا هذا يمنع الناس عن سماع فلان؟ طب ما ربما الذي يمنع هذا مريض قلب، أحيانا بتكون علاقات شخصية، أحيانا يكون حسد، أحيانا يكون بغض، أحيانا. ولذلك هؤلاء قعدوا قواعد بدعية. لو أبو بكر مثلا بيبدع الشيخ سيد وانت ما بدعتوش أو مبتدع زيه، طب دي قاعدة بدعية، ما يمكن أبو بكر غلطان ولا إيه؟ يمكن أبو بكر هو اللي مبتدع لما بدع الشيخ سيد. ما أدراك، هل احتكمت للنصوص؟ هل احتكمت للعدل؟ شفت الحيثيات؟ فهم عندهم كده، لو أنت ما بتبدعش اللي أنا ببدعه يبقى أنت إيه؟ مبتدع. طيب القاعدة، هتولنا دليل على هذه القاعدة من كتاب ربنا أو من سنة نبينا. من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع.
خلاص هيقول لك قاعدة من لم يكفر كافر فهو كافر. طب طبقوها صح، وهل فعلا هو كافر؟ أثبتتم لنا بالدليل الواضح البين القاطع أنه كافر ولا إيه؟ مش ده حكم على المعين؟ والحكم على المعين من أخطر المسائل عند أهل السنة، لازم شروط وانتفاء موانع، ولا يتكلم في هذا الباب إلا العلماء الراسخون في العلم. وكذلك البدعة، المبتدع ده حكم شرعي، لازم يكون فيه شروط وموانع، تقول لي قال كذا وعمل كذا وعمل كذا، وقعدنا معاه وكلمناه وأزلنا الشبهة فما ارتدع وأصر، أقنت حجة؟ نعم. أصر؟ أيوة. طب نسمعها منه لسه بيقولها يا فلان ما العلماء يبدعوه. لكن من غير حيثيات، لأنه ربما قال قولة يقول بها أهل البدع، نقول لك يا ولدي ليس قائل البدعة بمبتدع ولا فاعل البدعة مبتدع، فقد يكون قائل البدعة ليس مبتدعا. ولما تقرأ في علماء أهل السنة الكبار، كثير منهم وقع في بعض أقوال أهل البدع، بل كثير منهم أول وحرف بعض الأسماء والصفات جريا على عادة قومه من المعتزلة والأشاعرة اللي كانوا في زمنه، والحكم كان كله مسيطر أشعاري مثلا، وأمور سياسية ضاغطة أو كذا، فربما زل ونقل في كتابه، لو هدمناه يبقى هذا جور. خلاص. فنقول لك لابد أن تحتكم أنت للدليل ولا تمشي خلف كل ناعق. فنقول لك نلتمس الأعذار لمن لم يحضر مثلا، إيه المشكلة؟ ما جاش، ندعو له بالثبات والتوفيق والفهم السديد وهكذا. فدي قضايا مهمة بنقول دايما للطالب في البداية لازم تتعلم، لأن ده منهج، حتى لا تزل قدمك. وأخطر حاجة يا إخوة فتزل قدم بعد ثبوتها. يبقى دي قضايا مهمة لازم يتعلمها طالب العلم، اتعلم أصول الفقه عشان تفهم. عايز أدرس حديث لازم تاخد علم الآلة، مصطلح الحديث لازم يكون فاهم المصطلح. خلاص كده، يعني ثبت العرش ثم ابدأ النقش. العرش غير ثابت عندي، كيف أتعلم؟ لا أعرف الصحيح من الضعيف ولا المقبول من المردود، كيف تدرس علم؟ كيف تتكلم في الحديث وانت ما عندك علم؟ ولذلك تجد الكثيرين اليوم على الفيسبوك شير في الخير، هو بيقول لك كده، هو ده مش شير في الخير خالص، يجيب لك احاديث موضوعه ومكذوبه وباطله، يا رب سلم. زي بعض الاخوه كان منزل كده مقال عن الفرق بين الصوم والصيام، وعمال يصول ويجول ويجيب نصوص من القران ومن السنه، ومبسوط قوي ومعجب، يقول لك ان الصوم لا يطلق الا على المنع عن الكلام، انما الصيام المنع عن الطعام والشراب والفرج، بدليل ان ربنا قال لمريم اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، بينما فرضيه الصيام بتاعنا ربنا قال في القران يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، ما قالش الصوم، الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلقت له كده بادب، قلت حبيبي هذه القاعده السنه المطهره لا تسلم لك بها، ببساطة جدا. قلت له الدليل من صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن مسعود، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، ماشي بالصيام، فعليه بإيش؟ بالصوم، فإنه له وجه. أيضا حديث الإمام مسلم في الصحيح، الحسنة تضاعف بعشر أمثاله، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عشان كده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تنشر أي شيء يعجبك ولا تهواه ولا لك معلومة ما فيش غيرها وروح مشيري ولا لكش، لا ده دين يا إخوة. في بعض الناس عنده آفة انه لازم يومين يملى الفيسبوك. اذا ما نزلش 20 رسالة كل ساعة يعني الواد مقصر يعني. لا، ده انا اقول لك نزل كل شهرين مقال بس يكون مفيدا نافعا مضبوطا، افضل ما تقعد كل يوم ترمي لي البدع والاهواء والمحدثات وتبقى مشكلة. والآفة في ايه يا اخوة؟ ان انت لما بتنزل مثلا معلومة تتناقل، لو عندك اصدقاء على موقعك مثلا 1000 واحد قراها كم واحد؟ 1000 واحد. لو من 1000 دول شاركوها 100 والمية دول كل واحد عنده يا وعيتي سودة، شوف هتنتشر ازاي. لو بدعة في ميزان سيئات من احدثها، ما فيش حاجة أنا ما كنتش أعرف، ما كنتش تعرف بتنشر ليه؟ فاهم؟ اسأل. لو عندك أخ من أهل العلم قبل ما تنشر الله ابعتها له على الواتس بتاعه، فضلت الشيخ من فضلك نريد حكم هذه المعلومة، هل منضبطة شرعا أم مخالفة؟ طب الحديث ذا فضلت الشيخ ورد عن النبي أم لم يرد؟ هيقول لك ورد أو لا يرد، هيقول لك صحيح ولا ضعيف أو مكذوب ولا أصل له، يبقى سلمت من نشر الباطل. زي يقول لك معلومة جديدة، هل تعلم معنى التحيات لله؟ التحيات ده مش عارف طائر الله 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 الله، إيه الباطل ده؟ تلاقي الناس عمالين لدرجة بيبعتوا للمشايخ، بيبعتوا لنا احنا الموضوعات. واحد بعت لي على الماسنجر ده حلفتك بالنبي، أو والله بالنص كده لترسل هذه الرسالة لكل من عندك، خلي بالك أنا حلفتك بالحبيب اوعى. فبعت له رسالة السلام عليكم حبيبي الغالي، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية عند أحمد من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولا يجوز حبيب الحلف بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو من أخبرنا بذلك؟ فلا ترسل هذه الرسالة والسلام. في نفس اليوم بعت لي 10 أفراد غيره. أو والله قلت ده مرض منتشر ده ولا إيه؟ مرض منتشر. فبقينا مش عارفين هل نشتغل في العلم ولا نرد على الباطل، بقت مشكلة. انت لو شوف التليفون بتاع التليفون الحمد لله بتاعك بيموت بقاله فتره، بيموت من كثره الرسائل والفيديوهات والرسائل. واقول للاخوه يا اخوه الله يرضى عليكم ما تبعتوش للشيخ لا صور ولا رسائل ولا فيديوهات، خليها ليك انت المواعظ، اسالني بس الله يكرمك، لان انا تليفوني بستخدمه في التسجيلات والمحاضرات، فالله يرضى عليك. اي موعظه خليها لنفسك، عايز تتبين من صحتها بقى اتصل بي او ابعت لي سؤال افتيك على قدر علمي. انما واحد قاعد كده عجبته موعظه يروح بعت للشيخ، واحد والله بعت لي كلهم يجي 20 موعظه. لا حول ولا قوه الا بالله، وانا ما بقراش، ما عنديش وقت ان انا اقرا الكلام ده، فاقعد بقى عشان امسح بس الرسائل بتعب. اه والله تيك ادخل وامسح، ادخل وامسح، ادخل وامسح، ما التليفون خلاص بدا يزيق ويقع مني، واتكلم وبرضه بيبعته. سبحان الله. واحد كل جمعة، جمعة مباركة، قلت له كذا مرة يا أخي دي بدعة ومحدثة، مفيش حاجة اسمها جمعة مباركة الله يهديك، ما تسكت بقى. واحد كل صباح الخير، يا ابني صباح الخير ده أنا عمل عليها كذا محاضرة، أقول السلام عليكم، مش فايدة. أه والله مساء الخير في صورة كده وقلبه مش عارف إيه شغلانة. واحد تاني بعت لي أغاني بموسيقى من مصر والله، لدرجة مرة واحد بعت لي أنا ما عنديش وقت أسمعها أصلا في بداية رمضان وكذا وكذا وأنا مش عارف إيه اللي جواها، ما مش بشوفش حاجة، فلقيت إخوة كتير بعت لي، رحت بعتها لأخ أنا مش عارف إيه دي أصلا، هي فيها تهنئة برمضان كده، قلت يلا أتريق أغنية يا دي الليلة السود. قلت الأخ قال لي والله عارف يا عم الشيخ والله مشاغلك وأنا عارف. قلت له الله يكرمك امسح. هتقول ايه؟ واحد تاني يبعت لك جزء من فيلم، اه والله العظيم فيديو وجزء من مسلسل، ايه ده في ايه يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل لل ايه؟
هوس الفيسبوك.
فالفيسبوك على قدر ما في بعض الخير لكن حقيقة الشر أكثر، عفانا الله وإياكم. فانتبهوا يا إخوة لما يرسل، وشير في الخير، واعمل لايك. ولايك على إيه؟ ما تعملش لايك إلا على حاجة أنت واثق إنها فعلا مفيدة ونافعة ومضبوطة شرعا، مش كل حاجة إعجاب ولايك وشير في... ما ينفعش. عشان كده أقول للشباب دايما، ما نقول لكم تعلموا، لأن العلم عصمة يا إخوة، والله العلم عصمة. فلما تتعلم آلات العلم وعلوم الآلة ينضبط فهمك. فلما تيجي تقرأ القرآن بتقرأ بفهم، لما تيجي تسمع نص عن النبي تسمعه بفهم، بدلا من الخلط اللي احنا عايشين فيه ده، عفانا الله وإياكم. فالأخ بقى يذكر لك موقف من سنين، فأقول للدعاة إلى الله عز وجل، أنتم حملة هم الدعوة، فلا يعنيكم عدد من يسمع قل أو كثر، اللي بيعنيكم تبليغ الحق، اللي بيعنيكم تبليغ الحق. ما يعنيك الكثرة؟ يعني في بعض الناس ممكن لو راح مكان لا العدد قليل ما يزعل وممكن ما يجيش تاني. نقول لك لا، هو انت جاي، انت جاي العدد ولا جاي عشان تبلغ حق؟ اللي جاي يبلغ حق من حضر يحترم، نحترم عقله ووقته ونقدم له ما عندنا من خير، لأن الله أمرنا بذلك، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن لا بد أن نعي تلك الأحكام الطيبة التي تعيننا على الفهم السديد. فنيجي بقى هنا لسه في الترجيحات اهو. يبقى احنا عندنا إخوة اللي بيكون على علم بالنصوص بالأشباه والنظائر، خلاص ما يتعب، إنه فاهم، عنده علم، عنده علم. فمن ذلك مثلا النظر للأولويات من خلال محددات من النص الشرعي. دايما طالب العلم في المسائل يبدأ ينظر للأولويات الأول. شوف كده مثلا ابن عباس يقول إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضا. لازم تقف مع النصوص دي، ده اسمه فقه الأولويات، لأن الأعمال ليست مرتبة واحدة، حتى العمل الواحد له أحكام غير ما هيش مرتبة واحدة. نيجي للصلاة مثلا، عند الوضوء شرط من شروط صحتها والشرط اللي بيسبق العمل، وعندي أركان من ضمن العمل، وعندي واجبات، وعندي سنن، مش كلهم على مستوى واحد. ولذلك ينعدم العمل بانعدام الشرط، مش متوضي ما تنفعش صلاة، لأن الوضوء شرط إيه؟ صحة. الركن لابد أن تأتي به وإلا تبطل الركعة. الواجب إن تركته يجبر بسجود السهو. السنة إن تركت لا تؤثر على الصحة ولا سجود للسهو. أحكام لازم يكون فاهمها الطالب، يكون عارف مراتب الأعمال لما يجي يتكلم. طيب، وده اللي بنقول لك دايما، لازم تنظر للمآلات، لازم تراعي المدعو حتى عند السؤال. مش كلنا واحد، يجي يسألنا أبو بكر في مسألة أفتيه بفتوى معينة، نفس المسألة يجي لي بها له أي أفتيه فتوى أخرى، اختلفت ليه الفتوى؟ لاختلاف حال الشخص. ده ما عندوش ضرورة لكن ده عنده ضرورة، ده له رخصة وده ما لهش رخصة مثلا، فمش كلهم سواء، بل لابد يكون على فهم. خلاص، البيئة بتختلف يا إخوة. ده اللي ليه بنحذر الشباب في الغرب، بيئة الغرب غير بيئة دول الإسلام. احنا في البيئة دي محتاجين نوع معين من فقه الدعوة عشان يسلم لنا الأمر، بخلاف بعض البلاد الأخرى. فمشكلتنا من ضمن العقبات اللي جي بها بعض المسلمين انهم جاءوا بمشكلات دول الإسلام الى بلاد غير المسلمين، ودي عقبة جديدة جدا، دي عقبة جديدة جدا يا ابن. البيئة مختلفة والدار مختلفة وكل دار لها أحكامها. خلاص، زي حتى كنت بقول في أمور بعيد عن الشرع بقى، في معاملاتنا كإخوة في الغرب، أقول يا إخوة احنا في الغرب غرباء وقلة، احرص على أخيك، وإحنا عمالين نفتت القلة دي بالتحزب، وده كله رافع راية يا ابني. لا، البيئة هنا تختلف تماما. عايزين نتواصى على الحق، عايزين نتواصى بالصبر، يجمع بعضنا بعضا، احرص على أخيك. مش كفاية؟ شوف بلادنا بيحصل فيها ايه، حتى في غربتنا جينا بمشاكلنا وبلاوينا السودة في بلادنا للبلاد دي، اما هنكون دعاة حق ازاي وغير المسلمين يروا فينا محاسن الدين ازاي واحنا حالنا كده؟ مش ممكن، مش ممكن يخرج لهم الاسلام بالشكل ده. ودي قضايا خطيره جدا، عشان كده لا يتكلم الا اهل العلم. من تش منهم اسكت فالصمت نجا بالنسبه لك، من صمت نجا. الاصوات بحت، بحت. ليه يا اخوه؟ انت بتشوف الدين بينتقص من حملاته ومن الهم المناط بهم نشره. بدأنا مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. يبقى ده لازم نعرف مراتب الأعمال. المكان يختلف، الحال يختلف من شخص لشخص، من زمان لزمان. وده اللي بيقول العلماء في باب الأصول، الحكم الشرعي لا يتغير، إنما الفتوى تتغير بتغير الحال والمآل والمكان والزمان. ودي عايزة فهم، عايزة فهم. فنبدأ أولا هو النظر للأولويات من خلال محددات من النص الشرعي ومنه. واحد، المصلحة أو المفسدة التي جاء النص بالتصريح بتقديمها. في نصوص صرحت لازم تقدم المصلحة دي أو لازم تقدم المفسدة دي، فأنا عندي نص حاكم. من ذلك مثلا ما أخرجه الطبراني عفوا في المعجم الصغير عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ سؤال جميل أوي، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. الله أكبر، أنفعهم للناس. لازم تسأل نفسك ماذا قدمت أنت لدين الله في هذا الباب، وماذا بذلت للإخوة وللمسلمين، بل وماذا بذلت لغير المسلمين في هذه البلاد من أجل توصيل الخير لهم. العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. يعني متعدية يعني نفعها يصل للغير، بخلاف العبادة القاصرة على نفسي أنا فقط. قيام الليل عبادة قاصرة على نفسي، إنما الدعوة إلى الله عبادة متعدية للخير. يبقى أيهما أفضل؟ الدعوة إلى الله. خلاص فهمت حاجة؟ وهكذا قيس على ذلك. طيب، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يا سرور تدخله على مسلم. طب اللي بيتهم ويحذر ويعمل بيدخل على المسلم السرور ولا الحزن؟ انت شايف ايه؟ انا لما حذر الناس منك بلا دليل قاطع وبلا بيان وبلا شروط وبلا موانع، دخلت عليك ايه؟ السرور ولا الحزن؟ الحزن. كلام جميل. ونفرتك عن ايه؟ عن خير مضبوط بشرع في نظرك انت من الشر، لانك ما عندكش علم. ودي المشكلة الخطيرة جدا. يبقى احنا لازم نفهم مقاصد الاعمال. عمل ينفع الناس ده من احب الاعمال الى الله. سرور تدخله على مسلم ده من افضل الاعمال الى الله عز وجل. قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربة. الله أكبر. واحد معتكف في العشر الأخير من رمضان مثلا، الاعتكاف عبادة صح؟ عبادة ولا لا؟ عبادة. الاعتكاف عبادة صح؟ طب ردوا علي الله يكرمك. أنا حاسس كده أنا بكلم مع نفسي ولا الصيام؟ أنا آسف، الصيام ما هو الصيام صبر على المقادير المؤلمة ومنها الضعف والكسل. طيب الله يرضى عليكم. فالاعتكاف عبادة لكنها عبادة قاصرة على النفس لي أنا. وأنا معتكف سمعت إن في أخ لي مقروب ولازم أخرج أساعده، إيه رأيك؟ أظل في اعتكافي ولا أخرج أساعد أخي؟ اخرج ساعد أخوك، أو الله واترك الاعتكاف. يا الله، ابن عباس في المسجد معتكف في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، رأى رجلا حزينا في جنبة المسجد، دنا منه وقال: أخي ما لي أراك حزينا؟ قال: يا ابن عم رسول الله، دين علي وحل وقت سداده ولا أجد. قال: أبشر، سآتي معك إلى الدائن أكلمه بشأنك. ابن عباس ما عنده المال أنه يدفع الدين، ولو عنده ما ذهب إلى الدائن أصلا، لا أعطاه وسدد عنه، خلاص لا ما عنده. طيب ما عندي أن أنا أنفعك بالمال، أمشي معك في قضاء حاجتك، أتشفع لك عند الدائن أنه يمهلك. فقال: هيا بنا إلى الدائن أكلمه بشأنك أن يمهلك. قال: يا ابن عم رسول الله، وتترك اعتكافك في مسجد النبي؟ قال: يا أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أدي النص، أهو أدي المصالح والمفاسد، أدي ترتيب الأولويات، لا يتحركون إلا بالدليل مش بالهوى. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا. خرج من المعتكف وذهب إلى بيت الدائن وطرق بابه. الدائن من الطارق؟ قال ابن عباس. قال: أهلا ومرحبا بابن عم رسول الله. فتح الباب، قال: يا هذا، جئتك شفيعا في هذا أن تمهله للسداد. قال: أمهله؟ والله يا ابن عم رسول الله، لقد عفوت عن الدين، بل منحت هذا الرجل مثل الدين 4000 درهما مكافأة أن تسبب في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. ابن عباس قال: الحمد لله، ورجع للاعتكاف تاني. فده اسمه عمل متعدي، ده أحب الأعمال إلى الله، إنك تفرش قرب عن مسلم. مش مشغول لله، أصلا عندي أصلي بس النافلة. يا أخي اترك النافلة وشوف انظر لأخيك، محتاج لك، فهم؟ فياما ناس لعدم فهمهم وعدم علمهم قد يقدم نافلة على فريضة وعلى واجب. ليه؟ ما عندوش مراتب العمل. طيب، قال: أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. الله أكبر. وعند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين. يا أفضل من درجة الصائم القائم المنفق، إنك تصلح بين المسلمين. ده احنا بنفرق بينهم وبنفرح إنهم يزعلوا من بعض، ويا سلام واحنا صايمين بقى نلاقي موضوع نتكلم فيه، فلان قال وفلان سوى وفلان عمل ماشي. في ناس يحبوا يفرشوا الملاية، ها، عشان يقعد ايه ده. رضي الله عن حفصة بنت سيرين قالت: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخرقها الغيبة. جنة يعني وقاية، سترة. عارف انت الجندي لما يكون في المعركة بيكون معاه درع كده بيحفظه ويحميه من الأسهم، صح؟ عنده درع، هو ده الجن. لو مش موجود أي سهم غارب يعمل ايه؟ يلقطك يهلكك. فهلاك الصيام فين؟ في الغيبة، في الغيبة. يعني عم الشيخ، الغيبة تبطل الصيام؟ لا، ما تبطلوش، تفسده. فارق بين الإبطال والإفساد، ما تبطلوش لأن ما فيش قضاء عليه، في اليوم عدة خلاص، إنما ما فيش ثواب يا خايب، لا ثواب لك. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ما شاء الله بيقيم الليل كله، ما شاء الله، ومقطع في ده ومغتف في ده ومفارق ده ومشاحن ده. هو انت يا ابني ما تعلمتش في حديث النبي لما اتكلم عن صيام الاثنين والخميس، ترفع الاعمال لله في كل يوم اثنين وخميس، فيقول: اقبلوا عن هذا وذاك الا عن مشرك او مشاحن. ما قراتش الحديث ده ولا ايه؟ امال الغل اللي جواك ده على اخيك المسلم، فاهم؟ فانتبهوا يا اخوه، اعمال رمضان مش جاي مش 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 تعذيب بالطعام والشراب، لا، رمضان تقوى، رمضان بعد عن المحرمات. انا عندي الصوم، في صوم اصغر وصوم اكبر. الصوم الاصغر تبعد عن الاكل والشرب والجماع، الصوم الاكبر صوم الجوارح عن الحرام عن الافات والاثام، فانتبهوا. قال: اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقه. الحديث حسنه الشيخ الالباني رحمه الله في روايه، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. فليه ما نسعاش للإصلاح ذات البين لو في أي مشكلة بين أخين؟ ليه ما نتحركش ونبادر بالإصلاح وجمع الكلمة وإزالة الفوارق؟ ليه؟ ده المسلم. قالوا: المصلحة أو المفسدة التي ألغت النصوص بعض الأحكام الشرعية، بعض الأحكام للمحافظة على جلبها أو دفعها، مثالها مصلحة اجتماع الناس خلف إمام واحد غيرت لأجلها هيئة الصلاة في حال الخوف، مع أنه بالإمكان الصلاة خلف إمامين دون تغيير صفة الصلاة، لكن إمامين يعني اختلاف، يبقى لازم نجتمع على إمام واحد في صلاة الخوف. إيه؟ النبي صلي الله أكبر، نص الجيش ورا منه، صح؟ يصلي ورا من النبي ركعة، النبي يجلس ما يقومش، هم يقوموا يجيبوا التانية ويسلموا ويقوموا يمسكوا السلاح، اللي ما صلوش يرجع ورا النبي، إمام واحد أهو، ويقول النبي يروح قايم بيهم للركعة التانية، يكبروا خلف النبي، يصلي بيهم ركعة والنبي يفضل جالس، هم يقوموا يجيبوا الثانية وبعد كده يجلسوا ويسلم بهم النبي. طب ما كان ممكن نعمل إمامين ولا لا؟ لكن الإمامين اختلاف، والاجتماع رحمة، يبقى نغير هيئة الصلاة من أجل اجتماع الناس. ياه لو فهمنا ديننا، نغير هيئة الصلاة من أجل اجتماع الناس، مش محتاجة تعليق ده يا إخوة. الله، هو ده الدين، هو ده الدين من النصوص يا إخوة، مش احنا بنفرق. احذر أن تكون معول هدم للدين وأنت تظن أنك تحسن صنعا. ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم ما احتكموا للأدلة، ما احتكموا للنصوص، ما احتكموا للكتاب ولا للسنة، وبيحسبوا بيعملوا الخير. لا، احتكم للدليل، وإياك أن تخالف الدليل لهوى. ما مزق الأمة إلا الرأي، فلازم نحتكم لديننا. ثلاثة: المصلحة أو المفسدة التي كثرت النصوص المخصصة لها والمخرجة لبعض أفرادها أضعف من التي لم تخصص، فمن ذلك أجاز الشافعي رحمهم الله كثرة الأفعال في الصلاة حال التحام القتال، في قتال وانت بتصلي اتحرك وقاتل وانت بتصلي، الله ايوه، عشان المصلحه العامه نصر الدين، يبقى نتجاوز عن الحركه في الصلاه، اتحرك واروح وتعالى، الله اكبر. ولم يجيز الصياح ونحوه ولو زجر الخيل، ما تعليش صوتك بقى، خلاص اتحرك ماشي، انما الصوت ما، لان المستثنيات من مبطل الحركه كثيره في النصوص بخلاف مبطل الكلام، انك تتحرك كثيرا في نصوص تقول لك يجوز يجوز، انما انك تتكلم خارج الصلاه لا يجوز. عشان كده ننبه بقى واختم اللقاء في صلاه القنوت، يجي الامام يدعو: اللهم اهدنا في من هدينا، نقول امين، وعافنا امين، وبعدين انه لا يذل من وليت، نشهد، بتقول ايه؟ نشهد، ده كلام خارج الصلاه، ودي صلاة، تتكلم ليه خارج الصلاة؟ في الصلاة إذا دعا أمن فقط. طب إذا أثنى على ربه اعتقد فقط دون كلام، ما فيش لا حقا ولا نشهد ولا يا الله ولا سبحان الله، كل ده يخرجك عن الصلاة، لا يجوز. ياه، تلاقي كل وسط حقا نشهد يا الله، فقيه حضرته، إن شاء الله فاهم، وهو ده الجهل بعينه. نقول لك لا، إذا أثنى الإمام على ربه عليك أن تنصت فقط وتعتقد بقلبك ما يقوله الإمام في الثناء، وإذا دعا قل آمين، آمين بس، آمين يا رب، لا آمين بس، فأمنه ما قالش فأقوله آمين يا رب خلاص كده. واحد يا رب يا رب يا رب، إيه يا عم في إيه؟ ما في الكلام ده عندنا في الإسلام. يبقى لازم نفهم ديننا ونسأل أهل العلم ونوصي الدعاء اللي بيدعو في القنوت يخففه، ما يطولوش قوي على الناس، وما يدعيش بكلمات غير مفهومة لمن يسمعه، انت عارفها غيرك ما يسمعهاش، ما تدعيش بأدعية غير مفهومة وتراعي حال من خلفك. تجد بعض الإخوة يجتهد أن يجيب لك أدعية غير معروفة تماما، زي قلت الإخوة قبل كده، أخ دخل يدعو في القنوت ويا رب أزل سخيمة قلوبنا، والناس يعني بعد ما خلصنا يعني يا عم الشيخ سخيمة القلب دي؟ فقلت له اسألوا إمامكم بيدعي، والله ما عرف، أنا قرأت الحديث. طب يدني مش عارف المعنى بتدعي بيها ليه؟ طب اسأل يدني أهل العلم وعلم الناس، فما تدعيش أدعية غير معلومة وغير مفهومة للناس. طب أنت عايز تعرف يعني سخيمة القلب؟ السخيم يعني الغل أو الحقد أو البغض أو القلب الموجودة في القلوب. طب ما تقول البغض من قلوبنا، الناس كلهم عارفين البغض صح؟ الكلمة دي الناس مش عارفينها، تقولها ليه؟ وهكذا يا إخوة، فقه فقه، زي ما بنقول لكم كده أحيانا بيتلاحظ الإخوة معايا يكون في سفر، يلاحظوا في بعض المساجد أدخل وتم ما اقصرش، بيدخلوني إمام وصلي تامة، وفي بعض المساجد أقول إن شاء الله يا إخوة السنة في السفر القصر، وأنا على سفر سأصلي بكم ركعتين، الله أكبر. فأدري إخوة أعجب يا شيخنا، تقول يا ابني لازم نراعي حال المسجد، بنروح مسجد بيئة علمية فيها طلبة علم، فدي ممكن فيهم السنة، بنروح بيئة تانية فيها ناس عوام وناس كذا وناس كذا، وربما لو أنت صليت ركعتين يخرج عنده بلبلة. ودي مرة حصلت معي، كان أخ ألماني داخل الإسلام حديثا، وكنت بصلي العصر وصليت قصر بالإخوة في لودفيك 7 تقريبا مش عارف ولا فين، وجي الأخ مع المترجم يعني هي مش صلاة العصر 4 وانتوا صليتوا 2 ليه النهاردة؟ هي الصلاة كده باطلة ولا صحيحة؟ ده اللي يعرف يعني قصر، ده لسه داخل، فدي مشكلة. ده لو مشي بقى كده وما سألش هيعتقد إن صلاة العصر في المسجد ده إيه؟ ركعتين يصلي عندنا على طول. يجي تاني يوم لا واحد يصلي 4 يقول لك الجماعة دول بقى لا لا ده مش دين، ده بقى واحد امبارح يصلي 2 وده يصلي 4 يغننونا دول ولا ايه؟ ما هو ده صاحبنا، والله يا اخوه دي مش دي حقيقة مش دعابة. وهختم، انا مش كل شيء اقول لك هختم وما بختمش، يا ده الساعة 1 ساعة وربع دلوقتي. ده اخ جابوا الجماعة بتوع التبليغ والدعوة دول اللي بيخرجوا في سبيل الله ويجيبوا الناس من على القهوة في بلادنا، يعني الاخ ده اصلا مالوش علاقة بالمساجد خالص ولا دي ولا، قاعد على القهوة ليل ونهار وشرب وقرف، استحى من الناس لما راحوا له جه معاهم، جه معاهم طبعا هو المنطقة كلها عارف كل الناس اللي فيها، فدخل صلى معاهم المغرب. كان اللي بيصلي إمام اسمه الشيخ أمين، أو الله العظيم اسمه الشيخ إيه؟ أمين، وجار صاحبنا ده. فبعد ما قرأ الفاتحة الناس بيقولوا إيه؟ أمين. صاحبنا قال بس، فاعتقد إن بعد قراءة الفاتحة تقول اسم الإمام، أو الله العظيم هكذا، ما يعرفش حاجة اسمها صلاة. المهم بعد المغرب قعدوا في الدرس والترغيب ومش عارف الكلام بتاعهم الحلو ده اللي ياخدوا رياض الصالحين مش عارف إيه، ماشي بس لازم يتعلموا، ربنا يصلح الحال، لازم يتعلموا الدين، إن للأسف الخلل عندما نخالف المنهج ونبعد عن العلم. جات العشاء قدرا بقى داخل يصلي مش واحد اسمه الشيخ عبد الحفيظ، اه والله جارهم برضه، صاحبنا بقى خلاص عالم دلوقتي ده فهم صلى المغرب وعارف يقولوا ايه. اول لما صاحبنا خلص الفاتحه ده اعلى واحد عبد الحفيظ، بدل ما يقول امين وقال لك بقى بنقول اسم مين؟ اسم الامام. لازم نراعي حال الناس يا اخوه، في ناس عوام وبسطاء نرفق بهم هنصلي بهم تامة في السفر، ناس طلاب علم وفاهمين هنصلي بهم قصرا، وهكذا. نصوص منهج لازم نتعلمه مش بالدراع، ديننا بالإجماع، ديننا دين فهم، النبي كان يراعي حال الناس وحال المدعوين. هنا يلين مع ده الأعراب اللي بال، وهنا يغلز على اللي لبس خاتم ذهب، ده يختلف عن ده. لازم نفهم ده. كنت أود أن أختم الحديث عن المصالح المفسدة في هذا اللقاء، لكن بخرج كده خرجت يمين وشمال، والمادة العلمية لم تكتمل بعد، فنكمل إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.